بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. لما فرغ من بيان الأحاديث الواردة في الصلاة انتقل إلى ما يتعلق بها من ناحية أخرى، وهي أن هذه الصلاة تؤدى جماعة ولا تؤدى فرادى. الصلوات الخمس والجمعة تؤدى جماعة، لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا وهو يقدر على صلاة الجماعة، لأن هذا الدين دين الاجتماع والائتلاف، أمة واحدة لا يتفرقون في عباداتهم ولا يتفرقون في أفكارهم ونحلهم، إنما يجتمعون في عباداتهم وفي جميع شؤون حياتهم التي يشرع فيها الاجتماع، لأن هذا يوحد القلوب ويجمع الكلمة ويقوي هيبة المسلمين ويشجع على الطاعة. الاجتماع رحمة، الاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، ولهذا أمر الله بالاجتماع ونهى عن التفرق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. فهذه الأمة أمة واحدة، لكن لا تكون أمة واحدة إلا إذا وحدت منهجها، ووحدت مرجعها وهو الكتاب والسنة. لا يرجعون إلى عاداتهم وتقاليدهم وآرائهم، إنما يرجعون إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيهما الاجتماع والخير والبركة في الأعمال والأقوال، تصرفات. الله أنزل هذا القرآن ليجتمع الناس عليه بالعمل، تعلم والحكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالمرجع هو الكتاب والسنة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا قال في آخر سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا. فالاجتماع رحمة، الاجتماع رحمة، وأما من اختلفوا فهم في عذاب وفي شقاء. والله جل وعلا شرع اجتماعات للمسلمين على العبادة، شرع الجماعة للصلوات الخمس اليوم والليلة، وشرع الاجتماع للجمعة، شرع الاجتماع في العيد، شرع الاجتماع في الحج والعمرة. كل اجتماع أكبر من الآخر، فمنه ما هو اجتماع لأهل البلد، منه ما هو اجتماع لأهل الحارة، ومنه ما هو اجتماع لأهل البلد، منه ما هو اجتماع للأمة كلها من مشارق الأرض ومغاربها، وذلك في الحج والعمرة. فهذا الدين دين الاجتماع والرحمة، ولذلك أوجب الله على المسلمين أن يؤدوا الصلوات الخمس والجمعة، أن يؤدوها جماعة، هذا واجب. وأما اجتماعهم في التراويح وفي الكسوف، صلاة الكسوف، وفي صلاتي العيدين والاستسقاء، فهذا اجتماع مستحب. بعض العلماء يرى الوجوب في بعضه، فهو اجتماع مستحب، فمهما أمكن الاجتماع فإنه مطلوب. صلاة الجماعة فيها خيرات كثيرة. أولا أن صلاة الجماعة مضاعفة على صلاة الفرد، مضاعفة أضعافا كثيرة كما يأتي. ثانيا أن صلاة الجماعة يحصل بها التعارف بين المسلمين، تآلف. ما ظنكم بقوم يجتمعون في المسجد خمس مرات، الجيران ومن حول المسجد خمس مرات كل يوم؟ لا شك أنهم يترابطون ويتفقدون، تفقد بعضهم بعضا، تعلم بعضهم من بعض، تزول الإحن والحجازات، يألف بعضهم بعضا. أما لو كل واحد يصلي في بيته ولا يرى أحد أحدا، حصلت الفرقة وحصل الاختلاف وحصل التشتت، تدخل الشيطان فيما بينهم. كذلك كون الإنسان يصلي مع الجماعة أضبط له ولا ينطرد عنه الشيطان، أما إذا صلى وحده تسلط عليه الشيطان. ولذلك تجد الذي يصلي وحده كثيرا ما ينسى في صلاته، كثيرا ما يسهو، لكن اللي يصلي مع الجماعة يستريح. هذا مما جعل الله في صلاة الجماعة من السكينة والخير والرحمة. ولذلك يعقدون هذا الباب في كتب الفقه وفي كتب الحديث، باب صلاة الجماعة، أي أحكام صلاة الجماعة والإمامة، لأن الجماعة تحتاج إلى إمامة، فيبحث في أحكام الإمام الذي يصلح للإمامة والذي لا يصلح. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
نعم، هذا فيه فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة، 27 جزء، والمراد صلاة، يعني 27 صلاة، يكتب له أجر 27 صلاة في الصلاة الواحدة مع الجماعة. واللي يصلي وحده إنما يكتب له صلاة واحدة مع الإثم، صلاة واحدة تصح صلاته منفردا لكن يفوته الأجر العظيم، وأيضا عليه إثم في ترك صلاة الجماعة من غير عذر. يخرج علينا ناس من الجهلة والمتعالمين والكسالى ويقولون صلاة الجماعة ما هي واجبة، يخالفون هذه النصوص وهذه الأدلة. صلاة الجماعة ما هي واجبة، يقول فلان كذا، صلاة الجماعة فيها خلاف. طيب خلاف، لكن نرجع إلى ماذا؟ اللي صحح الخلاف ويبين الحق هو الكتاب والسنة. ما نقول قال فلان، نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مرجعنا هو الكتاب والسنة، ما هو مرجعنا قول فلان وعلان. أيضا الذين قالوا إنها سنة من العلماء ما كانوا يصلون في بيوتهم، والله ما ذكر إن أحد يصليها في بيته من العلماء إلا عند العذر. كانوا يسارعون إلى الصلاة، كانوا يأتون إلى المساجد قبل الأذان كما هو مشهور عنهم، تمتلئ المساجد قبل الأذان رغبة في الخير وحرصا، ما أحد منهم صلى في بيته. فهذا إجماع منهم، إجماع من الأمة على صلاة الجماعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهدت أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلف، قال: والذي نفسي بيده، وهو الصادق المصدوق، لقد هممت أن آمر الصلاة فيؤذن لها، ثم آمر المؤذن فيقيم، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، صلاة الجماعة، لا يشهدون يعني لا يحضرون، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب. حرق عليهم بيوتهم بالنار التي تواروا فيها وجلسوا فيها أو كار، حرقوا تنكيلا بهم وردعا لهم ولأمثالهم. لكنه امتنع من ذلك كما في الرواية الثانية بسبب ما يكون في البيوت من النساء والذرية ومن هو من أهل الأعذار، هذا الذي منعه من التنفيذ. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن من تخلف عنها يستحق العقوبة والتنكيل، هذا لا يكون إلا على ترك واجب. وأيضا هذا فيه أن الإمام يتفقد الجماعة ويتفقد الجماعة ويتتبع المتخلفين، وأيضا يعظ في المسجد ويبلغ الناس هذه الأمور، ما يتركهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو الإمام عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه في الحديث أنه لا بأس أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل إنكار المنكر، إذا كان هناك منكر في البيوت أو في الشوارع وتخلف لإنكاره وإزالته، أن هذا عذر له لترك صلاة الجماعة، لأن هذا لا بد منه. وكذلك في هذا الحديث الإتلاف، أن الإتلاف إتلاف المال يجوز إذا كان من باب العقوبة والردع، فيه العقوبة بإتلاف المال، فيه فوائد عظيمة كثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا دناءة هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أنهم ليس لهم رغبة في الخير وإنما همهم الدنيا. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، العرق معناه العظم الذي عليه لحم، أو مرماتين حسنتين مراد بذلك الأضلاع التي يكون عليها اللحم، فلو يجد هذا الطمع الدنيوي لأتى، لأنه يريد الدنيا. أما صلاة الجماعة فهي من أمور الآخرة، وهم لا يرغبون في الآخرة ولا في الثواب، إنما يرغبون في أمور الدنيا. فالذي خلفهم عن صلاة الجماعة هو الزهد في الأجر والثواب. ولو أن فيها طمعا دنيويا لبادروا إليها، هذا من دناءتهم، وهذا من باب التنفير عن هذا الفعل، من باب التنفير عن هذا الفعل. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
نعم. وهذا فيه أن من تخلف عن الصلاة من غير عذر فهو من المنافقين، كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الآية الأخرى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه صفات المنافقين. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا فيه من صفات المنافقين. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق. الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا من المنافقين، الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، أو في قلوبهم إيمان ضعيف لا يحملهم على حضور صلاة الجماعة. فهم إما منافقون خلص، وإما فيهم نفاق، وكلاهما آفة خطيرة. كما أنه يدل بمفهومه على أن ملازمة صلاة الجماعة من الإيمان. الذي يحافظ على صلاة الجماعة هذه من صفات المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يعمر مساجد الله بالطاعة والعبادة، وليس المراد عمارتها بالطين والتزيين والتشييد من غير أن يصلي فيها، إنما العمارة الحقيقية هي العمارة بالطاعة وذكر الله عز وجل. نعم.
وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
نعم. وهذا عبد الله بن عمر بن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجلا أعمى، كان وهو من سادات المهاجرين، كان رجلا أعمى يشق عليه المجيء إلى المسجد لما بينه وبين المسجد من العراقيل، وليس معه قائد، كما يقول ليس معه قائد يلائمه، فهو يتعرض لأخطار ويتعرض لأذى. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل له رخصة يصلي في بيته؟ فرخص له، فلما ولى دعاه، أتاه الوحي عليه الصلاة والسلام، فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. في رواية: فإني لا أجد لك رخصة. الذي يسمع النداء يجيب ولا يتخلف، وأما أنه ليس له قائد فهي بإمكانه أنه يدبر أمره، يوجد قائد يقوده يعالج هذه المشكلة، لكن لا يتخلف عن صلاة الجماعة وهو يسمع النداء. والنداء اليوم كما تشوفون، النداء خرج الجدران الآن من قوة الصوت ومكبرات الصوت، ما أحد الآن ما يسمع النداء. ولكن النفاق والكسل ضعف الإيمان يثبطان يثبطنا الإيمان الإنسان عن حضور الصلاة، وإلا ما له عذر. يسمع النداء معاه فيها الله آمن، ما له عذر أنه تخلف. أما لو كان ما يسمع النداء لبعده عن المسجد، أو كان مريضا أو خائفا كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. لكن هذا آمن ومعافى وليس له، ويسمع النداء ليس له عذر، إذن ما خلفه إلا النفاق، قلة الإيمان والزهد في الخير والزهد في العبادة. لماذا بنيت المساجد؟ إنما بنيت لأجل الاجتماع فيها للصلاة، ولو كل واحد يصلي في بيته كما يقول من يقول إن صلاة الجماعة ما هي بواجب، كل يصلي في بيته ما حاجة إلى بناء المساجد والإنفاق عليها، ما حاجة إلى بناء مسجد في كل حارة، ما حاجة إلى هذا. السنن لا تبنى لها مساجد، كل يصلي، بل صلاة المسلم السنة والتطوع في بيته أفضل من صلاته في المسجد. أما الفريضة لا، الفريضة لا بد تصلى في المسجد مع الجماعة، ولذلك يبنى لها المساجد، يرتب لها الأئمة والمؤذنون، ويعتنى بها لأنها فريضة واجبة على المسلمين. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب صلاة الجماعة والإمامة. لما فرغ من بيان الأحاديث الواردة في الصلاة انتقل إلى ما يتعلق بها من ناحية أخرى، وهي أن هذه الصلاة تؤدى جماعة ولا تؤدى فرادى. الصلوات الخمس والجمعة تؤدى جماعة، لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا وهو يقدر على صلاة الجماعة، لأن هذا الدين دين الاجتماع والائتلاف، أمة واحدة لا يتفرقون في عباداتهم ولا يتفرقون في أفكارهم ونحلهم، إنما يجتمعون في عباداتهم وفي جميع شؤون حياتهم التي يشرع فيها الاجتماع، لأن هذا يوحد القلوب ويجمع الكلمة ويقوي هيبة المسلمين ويشجع على الطاعة. الاجتماع رحمة، الاجتماع رحمة، والفرقة عذاب، ولهذا أمر الله بالاجتماع ونهى عن التفرق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. فهذه الأمة أمة واحدة، لكن لا تكون أمة واحدة إلا إذا وحدت منهجها ووحدت مرجعها وهو الكتاب والسنة. لا يرجعون إلى عاداتهم وتقاليدهم وآرائهم، إنما يرجعون إلى الكتاب والسنة. الكتاب والسنة فيهما الاجتماع والخير والبركة في الأعمال والأقوال، التصرفات. الله أنزل هذا القرآن ليجتمع الناس عليه بالعمل والتعلم والحكم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالمرجع هو الكتاب والسنة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا قال في آخر سورة هود: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك فإنهم لم يختلفوا. فالاجتماع رحمة، الاجتماع رحمة، وأما من اختلفوا فهم في عذاب وفي شقاء. والله جل وعلا شرع اجتماعات للمسلمين على العبادة، شرع الجماعة للصلوات الخمس اليوم والليلة، وشرع الاجتماع للجمعة، شرع الاجتماع في العيد، شرع الاجتماع في الحج والعمرة. كل اجتماع أكبر من الآخر. فمنه ما هو اجتماع لأهل البلد، منه ما هو اجتماع لأهل الحارة، ومنه ما هو اجتماع لأهل البلد، منه ما هو اجتماع للأمة كلها من مشارق الأرض ومغاربها، وذلك في الحج والعمرة. فهذا الدين دين الاجتماع والرحمة، ولذلك أوجب الله على المسلمين أن يؤدوا الصلوات الخمس والجمعة، أن يؤدوها جماعة، هذا واجب. وأما اجتماعهم في التراويح وفي الكسوف، صلاة الكسوف وفي صلاتي العيدين والاستسقاء، فهذا اجتماع مستحب. بعض العلماء يرى الوجوب في بعضه، فهو اجتماع مستحب. فمهما أمكن الاجتماع فإنه مطلوب. صلاة الجماعة فيها خيرات كثيرة. أولا أن صلاة الجماعة مضاعفة على صلاة الفرد، مضاعفة أضعافا كثيرة كما يأتي. ثانيا أن صلاة الجماعة يحصل بها التعارف بين المسلمين، تآلف. ما ظنكم بقوم يجتمعون في المسجد خمس مرات، الجيران ومن حول المسجد خمس مرات كل يوم؟ لا شك أنهم يترابطون ويتفقدون، تفقد بعضهم بعضا، تعلم بعضهم من بعض، تزول الإحن والحجازات، يألف بعضهم بعضا. أما لو كل واحد يصلي في بيته ولا يرى أحد أحدا، حصلت الفرقة وحصل الاختلاف وحصل التشتت، تدخل الشيطان فيما بينهم. كذلك كون الإنسان يصلي مع الجماعة أضبط له ولا ينطرد عنه الشيطان. أما إذا صلى وحده تسلط عليه الشيطان، ولذلك تجد الذي يصلي وحده كثيرا ما ينسى في صلاته، كثيرا ما يسهو، لكن اللي يصلي مع الجماعة يستريح. هذا مما جعل الله في صلاة الجماعة من السكينة والخير والرحمة. ولذلك يعقدون هذا الباب في كتب الفقه وفي كتب الحديث، باب صلاة الجماعة، أي أحكام صلاة الجماعة. والإمامة، لأن الجماعة تحتاج إلى إمامة، فيبحث في أحكام الإمام الذي يصلح للإمامة والذي لا يصلح. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
نعم، هذا فيه فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد 27 درجة، 27 جزء، والمراد صلاة، يعني 27 صلاة، يكتب له أجر 27 صلاة في الصلاة الواحدة مع الجماعة. واللي يصلي وحده إنما يكتب له صلاة واحدة مع الإثم، صلاة واحدة تصح صلاته منفردا، لكن يفوته الأجر العظيم، وأيضا عليه إثم في ترك صلاة الجماعة من غير عذر. يخرج علينا ناس من الجهلة والمتعالمين والكسالى ويقولون صلاة الجماعة ما هي واجبة، يخالفون هذه النصوص وهذه الأدلة. صلاة الجماعة ما هي واجبة، يقول فلان كذا، صلاة الجماعة فيها خلاف. طيب، خلاف، لكن نرجع إلى ماذا؟ اللي يصحح الخلاف ويبين الحق هو الكتاب والسنة. ما نقول قال فلان، نقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مرجعنا هو الكتاب والسنة، ما هو مرجعنا قول فلان وعلان. أيضا الذين قالوا إنها سنة من العلماء ما كانوا يصلون في بيوتهم، والله ما ذكر إن أحد يصليها في بيته من العلماء إلا عند العذر. كانوا يسارعون إلى الصلاة، كانوا يأتون إلى المساجد قبل الأذان كما هو مشهور عنهم، تمتلئ المساجد قبل الأذان رغبة في الخير وحرصا، ما أحد منهم صلى في بيته. فهذا إجماع منهم، إجماع من الأمة على صلاة الجماعة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشهدت أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين
مرماتين
حسنتين لشهد العشاء، متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم حلف، قال: والذي نفسي بيده، وهو الصادق المصدوق، لقد هممت أن آمر الصلاة فيؤذن لها، ثم آمر المؤذن فيقيم، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، صلاة الجماعة، لا يشهدون يعني لا يحضرون، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذه عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب. حرق عليهم بيوتهم بالنار التي تواروا فيها وجلسوا فيها، أو كار حرقوا تنكيلا بهم وردعا لهم ولأمثالهم، لكنه امتنع من ذلك
كما في الرواية الثانية بسبب ما يكون في البيوت من النساء والذرية ومن هو من أهل الأعذار، هذا الذي منعه من التنفيذ. هذا دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن من تخلف عنها يستحق العقوبة، والتنكيل هذا لا يكون إلا على ترك واجب. وأيضا هذا فيه أن الإمام يتفقد الجماعة، ويتفقد الجماعة ويتتبع المتخلفين، وأيضا يعظ في المسجد ويبلغ الناس هذه الأمور، ما يتركهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو الإمام عليه الصلاة والسلام. وفيه أنه في الحديث أنه لا بأس أن يتخلف عن صلاة الجماعة لأجل إنكار المنكر، إذا كان هناك منكر في البيوت أو في الشوارع وتخلف لإنكاره وإزالته، أن هذا عذر له لترك صلاة الجماعة، لأن هذا لا بد منه. وكذلك في هذا الحديث الإتلاف، أن الإتلاف إتلاف المال يجوز إذا كان من باب العقوبة والردع، فيه العقوبة في إتلاف المال، فيه فوائد عظيمة كثيرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا دناءة هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة أنهم ليس لهم رغبة في الخير، وإنما همهم الدنيا، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، العرق معناه العظم الذي عليه لحم، أو مرماتين حسنتين، مراد بذلك الأضلاع التي يكون عليها اللحم، فلو يجد هذا الطمع الدنيوي إلى أتى، لأنه يريد الدنيا. أما صلاة الجماعة فهي من أمور الآخرة، وهم لا يرغبون في الآخرة ولا في الثواب، إنما يرغبون في أمور الدنيا. فالذي خلفهم عن صلاة الجماعة هو الزهد في الأجر والثواب، ولو أن فيها طمعا دنيويا لبادروا إليها، هذا من دناءتهم، وهذا من باب التنفير عن هذا الفعل، من باب التنفير عن هذا الفعل. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. اتفق عليه.
نعم. وهذا فيه أن من تخلف عن الصلاة من غير عذر فهو من المنافقين، كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي الآية الأخرى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه صفات المنافقين. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا فيه من صفات المنافقين. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق. الذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا من المنافقين، الذين لم يدخل الإيمان في قلوبهم، أو في قلوبهم إيمان ضعيف لا يحملهم على حضور صلاة الجماعة، فهم إما منافقون خلص وإما فيهم نفاق، وكلاهما آفة خطيرة. كما أنه يدل بمفهومه على أن ملازمة صلاة الجماعة من الإيمان، الذي يحافظ على صلاة الجماعة هذه من صفات المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله
من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، يعمر مساجد الله بالطاعة والعبادة، وليس المراد عمارتها بالطين والتزيين والتشييد من غير أن يصلي فيها، إنما العمارة الحقيقية هي العمارة بالطاعة وذكر الله عز وجل. نعم.
وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم.
نعم. وهذا عبد الله بن عمر بن أم مكتوم رضي الله عنه كان رجل أعمى، كان وهو من سادات المهاجرين، كان رجلا أعمى يشق عليه المجيء إلى المسجد لما بينه وبين المسجد من العراقيل، وليس معه قائد كما يقول، ليس معه قائد يلائمه، فهو يتعرض لأخطار ويتعرض لأذى. جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له رخصة يصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، أتاه الوحي عليه الصلاة والسلام، فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. في رواية: فإني لا أجد لك رخصة. الذي يسمع النداء يجيب ولا يتخلف، وأما أنه ليس له قائد فهي بإمكانه أنه يدبر أمره، يوجد قائد يقوده يعالج هذه المشكلة، لكن لا يتخلف عن صلاة الجماعة وهو يسمع النداء. والنداء اليوم كما تشوفون، النداء خرج الجدران الآن من قوة الصوت ومكبرات الصوت، ما أحد الآن ما يسمع النداء، ولكن النفاق والكسل ضعف الإيمان يثبطنا الإيمان الإنسان عن حضور الصلاة، وإلا ما له عذر. يسمع النداء معافيها الله آمن، ما له عذر أنه تخلف. أما لو كان ما يسمع النداء لبعده عن المسجد، أو كان مريضا أو خائفا كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. لكن هذا آمن ومعافى وليس له، ويسمع النداء ليس له عذر، إذن ما خلفه إلا النفاق، قلة الإيمان والزهد في الخير والزهد في العبادة. لماذا بنيت المساجد؟ إنما بنيت لأجل الاجتماع فيها للصلاة، ولو كل واحد يصلي في بيته كما يقول من يقول إن صلاة الجماعة ما هي بواجبة، كل يصلي في بيته ما حاجة إلى بناء المساجد والإنفاق عليها، ما حاجة إلى بناء مسجد في كل حارة، ما حاجة إلى هذا. السنن لا تبنى لها مساجد، كل يصلي، بل صلاة المسلم السنة والتطوع في بيته أفضل من صلاته في المسجد. أما الفريضة لا، الفريضة لا بد تصلى في المسجد مع الجماعة، ولذلك يبنى لها المساجد، يرتب لها الأئمة والمؤذنون، ويعتنى بها لأنها فريضة واجبة على المسلمين. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.